مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الثامنه من بودكاست عدالتي، بودكاست من المركز السوري للعداله والمساءله بخصوص قضيه الطبيب السوري علاء ميم. معكم انا كرم الشوملي وزميلتي راما العامر، ومعنا ضيفنا لحلقه اليوم محمد العبد الله. بهي الحلقه رح نعطيكم شويه تحديثات عن عن الجلسات محاكمه علاء ميم، الجلسه الخامسه والسادسه يلي صارت بالأسبوع الماضي. بس قبل ما نحكي عن الجلسة الخامسة والسادسة، كان في جلستين التغوا هذا الشهر بسبب مرض أحد القضاة، وفي تفاصيل كثيرة صارت بتخل بالحلقات الماضية فيكم تسمعوها على البودكاست عدالتي على صفحة المركز السوري عدالة ومسائلة، أو محل ما تسمعوا لأي بودكاست على التطبيقات الصوتية. كالعادة فيكم تكتبوا أي تعليقات أو أسئلة بالكومنتات بالتعليقات على البث المباشر هون، وزميلنا الضيفنا محمد عبد الله راح يكون أكثر من سعيد للإجابة عليهم. تفضلي راما.
مساء الخير محمد، ومساء الخير كرم وسادة المستمعين. قبل ما محمد يعلق لنا ويعني يجاوب على أسئلتنا، رح نحكي شوي عن الجلسة قبل الأخيرة الخامسة اللي صارت، هي الوحيدة يعني اللي صارت، واليوم كمان كان في جلسة. سأل القاضي علاء إذا سبق وتغيب عن العمل أثناء الفترة اللي اشتغل فيها بمستشفى تشرين العسكري، أجاب علاء بالنفي. فراح القاضي عرض له وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع قسم التعبئة والتنظيم مختومة وموقعة، وهي الوثيقة قدمها للمحكمة محامي المتهم على اللي اسمه السيد عجي، ويظهر بهي الوثيقة أمر عقوبة بحق المتهم علاء ميم، بالإضافة لعدد كبير من الأطباء اللي والعاملين بكل من مشفى تشرين العسكري ومشفى المزد العسكري، لأنه نتغيبوا بآخر يومين من شهر 10 بسنة 2012. وقتها قال على يعني وقتها نجاوب وقال له انه ايه انه متذكره، وقال على انه صح قدمها بطلب يعني لانه كان بده يطلب اجازه ليومين لانه حماه ابو مرته، تماما صار معه جلطه ونقلوه على المشفى وكان بده يبقى بجانب خطيبته، بس رفض طلب الاجازه وقال لرئيس القسم بانه رح يروح لطرطوس بغض النظر حتى لو خصم من راتبه، وبالفعل تغيب يومين. محمد هون يعني في كذا نقطة، طبعا هون وقت القاضي قال له بأنه أمر العقوبة صدر بحق أكثر من شخص غيبه بنفس الفترة من غير ممكن يكون هالشي مصادفة، فأجار المتهم ما بعرف ليش تغيبوا عن العمل بس ما كان في اتفاق مسبق. يعني محمد هون بتحس في عدم تنسيق أول شيء بين علاء ومحامي، يعني أول شيء ما عرفان هو بأمر الوثيقة أنه محامي قدم له ياها للقاضي أنه هو تغيب ونفى، وبعدين رجع قال أنه إيه صح. فشو تعليقك على هذا الشيء محمد؟ المايك بس تفتحه.
طيب يعطيك يعطيكم العافيه، تمام، فتحت على كلب هاوس. يعطيك العافيه كرم وراما على اللايف، وايضا متابعين على كلب هاوس، شكرا على مشاركتكم على حضوركم. بالدرجه الاولى وضوحا ما في تنسيق مباشر جيد بين المحامي العجي وعلاء موسى، علاء او علاء ميم. علاء ينكر انه اخذ اجازه، لكن محامي جاب ورقه انه هو طلب اجازه ورفضت وتغيب عن العمل، لذلك وضوحا انه في نوع من عدم التنسيق بين المحامي وبين المتهم نفسه. مرده لانه هناك قلق، يعني اعتقد لدى المحكمه او لدى علاء، انه كيف المحكمه عم تدقق على حصوله على هاي الوثائق، ورح نوصل لها بمرحله لاحقه. يبدو انه علاء عم يحاول يتنصل انه نحن عم نجيب اي وثائق، لكن محامي كان قدم هاي الوثيقه بالفعل للمحكمه وقال انه هو تغيب عن العمل. لكن في نقطه ايضا مبهمه، ما رح نحاول نجاوب عليها لانه ما عندنا جواب عنها، هي شو السبب انه في مجموعه اطباء تغيبوا وفقا لهي الورقه، انه ما بس علاء تغيب بهي الفتره، في مجموعه اطباء تغيبوا عن العمل وعوقبوا بنفس العقوبه مع علاء، لكن يعني ما واضح سبب تغيب هؤلاء. لكن اللي واضح انه علاء ومحامي ما هم متفقين على استراتيجيه الدفاع، واضح انه علاء عنده رغبه يخفي قدر اكبر من المعلومات، بينما محامي عم بيقدم وثائق لهي المحكمه.
لهيك علاء يعني المحامي القاضي سأل علاء انه كيف عم تحاولوا تجيبوا هاي الاوراق، وصار اذا كان في مكتب محاماه بسوريا على اتصال بالعجي عم يجيب له هاي الوثائق الاوراق الرسميه، وذكر انه ايه في مكتب محاماه، وانه انا وعائلتي عم ندفع لهذا المكتب، مع انه كان يمكن ينفي معرفته حتى بالوثيقه ومن وين جابها ببدايه. ففي خوف وتردد كثير او تناقض باجابات علاء. ف يعني مثل ما قالت راما، على الاغلب عم بيحاول يخفي أي علاقة حالية مع أي سلطات بسوريا. بالانتقال للحديث الثاني عن الحديث عن الشطر الثاني من الجلسة، انطلب سابقاً من علاء أنه يرسم الشكل الهندسي للمشاريع اللي اشتغل فيها. القسم الثاني من الجلسة عرض علاء فيه رسومات البناء الخارجي لمشفى المصرف العسكري ولمشفى حمص العسكري، ورسم أثناء تواجده بالسجن بألمانيا. بس تبين للقاضي انه هي الرسومات ما كانت تتطابق مع المشافي اللي اشتغل فيها، لدرجه حط له القاضي صور الاقمار الصناعيه لهي المشافي واعطاهم للمتهم وقال له تفضل اشرح لنا هي الاقسام اللي اشتغلت فيها، وينها، وين هذا القسم، وين هذا السجن. بس ما كان قادر انه يشرح بشكل واضح لرئاسة المحكمه عن تواجد هي الاقسام، وشايف بشكل باخر استفز رئاسة المحكمه وتوجهت للادعاء العام بالسؤال وقالت له اذا كان من المهم انه المتهم يشرح اماكن الاقسام، فكان جواب الادعاء انه طبعا هذا الشيء مهم ولا يمكن فصل هي الامور عن القضيه. فمحمد هون ليش برايك انه رئاسه المحكمه تحست ململت وتوجهت للادعاء انه ليش عم نحاول نعقد الامور على كثير بهمنا يشرح ويرسم لنا اقسام المدرسه؟ يعني هل هو المهندس المعماري اللي خطط هي المشافي؟
بشكل رئيسي لحد اليوم ليست واضحه استراتيجيه الادعاء العام بمدى أهمية خرائط المشافي. واضح من معلومات سابقة حصل عليها نشطاء ونشرت في الإعلام أنه بعض أقسام هاي المشافي كانت محصورة بأشخاص محددين لم يدخلها الجميع، قسم منها كان يحصل التعذيب بأقسام محددة منها لم يكن يحصل بجميع الأقسام فيها، كان فقط أشخاص لهم امتيازات ولهم وضع أمني من يسمح لهم بالدخول. أعتقد هذا رأي وتحليل شخصي منا ومن مراقبين المحاكم زملائنا بفرانكفورت، أنه النيابة قد تذهب لتفهم أقسام المشافي باتجاه أنه علاء كان يدخل لهذه الأقسام، كان يعرف خريطتها الداخلية، علاء كان عنده صورة عنها، في شهود أين رأوا علاء في أي قسم من المشافي. لكن القاضي نفسه تململ من النيابة العامة، أنه ليش مصرين أنه يرسم لكم خرائط المشفى، شو العلاقة؟ النيابة لم تكشف حتى اليوم عن هدفها ونيتها بمثل هذا الموضوع، لكن واضح أنه علاء غير متعاون، هذا النقطة الأساسية. علاء يرفض رسم خرائط المشافي بدقة، رسم خرائط غير صحيحة، النيابة استنفرت وعرضت له صور ساتلايت أنه هاي الخرائط غير صحيحة.
بس شو الغاية؟ شو بيفيده هذا الشيء؟ يعني أنه هو يكذب أو ما يعني
ممكن ما انه متذكر، ممكن ما بده يثبت على حال انه دخل على هاي الاقسام، ممكن يعني هو رفض.
بس هو قال انه اشتغل ولا ما قال انه اشتغل فيها؟
اشتغل الاماكن اللي مثبت انه اشتغل فيها واللي هو معمين فيها، لكن التعذيب ما حصل بكل المشفى، في اماكن محدده، وفي اماكن محدده مثل ما عرفنا من النشطاء ما دخلوها كل الاطباء، يعني كان في ناس عندهم امتيازات امنيه، في بعض المعتقلين لهم صفه امنيه كانوا يعني يوضعوا ويحتجزوا بهي الاماكن تحديدا، ما كان كل العاملين بهي المشافي لان المشافي كبيره وفيها متدربين واطباء وطبيبات كثير، ما كل كان يفوتوا على الاقسام اللي عمليا حساسه امنيا. لذلك علاء، وايضا هي جزء دائم من استراتيجيه الدفاع، انه ما تعطي يعني مثل ما بيقولوا مور از ليس، ما تعطي كتير. خلاص يعني وقف كلامك عن نقطة محددة ومانك مضطر تضيف معلومات.
هلا محمد، بس بالعودة شوي للي حكاه كرم قبل شوي، لما عم بيسألوا القاضي انه كيف قدرت انت تحصل على هاي الوثائق، صار يقول له انه هي كلها داخلية، يعني كيف عم تقدر انت حتى لو عم تدفع لمكتب محاماة جوا بالبلد كيف عم تقدر تحصل عليها وهي وثائق مفروض تكون داخلية وما تقدر انت توصل لها او تحصل عليها؟ فبرأيك كان القاضي عم بيحاول من خلال يعني او اخذ انطباع انه في علاقة وثيقة بين علاء وبين المؤسسات الدولة او هيك لحتى هو عم يقدر يحصل على هي الوثيقة، او بينه وبين النظام السوري؟ يمكن
هاي واحدة من النقاط اللي على الأغلب النيابة العامة ستلجأ لإثباتها، باعتبار أنه كان في تواصل مسبق مع السفارة السورية، في رسائل موجودة على واتساب بين علاء وبين السفارة السورية صادرتها الشرطة الفيدرالية، لما صادرت الشرطة الفيدرالية الألمانية لما صادرت هاتف علاء. فمجرد أنك تجيب ورقة من قسم التخطيط والتعبئة من وزارة الدفاع مختومة بتفرج هاي المعلومات، يعني هاي مثير كيف قدرت وصلت على لهاي الوثائق. هلا اول شيء علاء انكر انه في هاي المعلومات، لكن كان محامي قدم هاي الوثيقه، فهون واضح انه ما بدهم يتفقوا على استراتيجيه واحده. النقطه الثانيه، بعد الضغط على علاء من قبل القاضي انه كيف حصلتوا على هاي الوثائق، قال انه في مكتب محاماه داخل سوريا عم يدفعوا له اتعابه وموكل ليساعد فريق الدفاع بالمانيا يجيب لهم يستخرجهم الوثائق. هاي الوثائق ما كلها، يعني ما انهم عايشين بالسويد او بسويسرا بتروح تقول اعطيني كشف عمل بيعطيك اياها، اجهزه امنيه ما بتعطيك وراء. لما كنا نراجع اجهزه الامن بيكتبوا لك اسم غير اسمك على الباب، مشان لما توصل بيكتبوا لك اسم مختلف عن اسمك الحقيقي مشان ما يكون معك وثيقة تثبت أنك أنت كنت مطلوب لهذا الفرع. فمحمد عبد الله عم بيراجع بيعطوه وثيقة باسم أحمد عبد السلام، توصل على الباب اللي بيعرفوا أنه هذا الشخص هو مطلوب للفرع لأنه هو هذا فلان محمد عبد. فلذلك الحصول على هاي الوثائق مختومة بهاي الطريقة ومثبتة أصولا وبسرعة، يعني لو المكتب المحاماة عم يشتغل بين هلال الحرب عم يدفع مصاري ورشاوي ويجيب هاي المعلومات بده وقت على الأقل ليحصل عليها. لذلك هي مثير للريبة القاضي، لا تدل على شيء جنائيا بالضرورة، لكن قناعة القاضي هي جزء أساسي بالمحاكمات الجزائية، لأنه يتولد عنده قناعة هل الشخص مذنب أو لا، أو عنده علاقات مع أجهزة الأمن أو لا. والحصول على مثل هذه الأوراق بهذه الطريقة وبهذه السرعة يعني على الأغلب ستساعد بتشكيل قناعة عند القاضي باتجاه محدد أنه هناك جهة داخل سوريا، جهة رسمية تحاول مساعدة هذا المتهم.
وهي مو أول مرة في عنا معطيات بتدل على أنه في جهة رسمية بالسورية أو خارج سوريا كانت عم تحاول تساعده، مثل ما شفنا بجلسة اليوم. إذا راما بتحبي تخبرينا عن الجلسة
هو يعني رح نقول عنها لأنه ما كتير استوصلتنا معلومات، لأنه اليوم هي صارت الجلسة. رح نحكي بس يعني باختصار ومحمد تعلق عليها، أنه اليوم القضاة أكمل استجوابهم لعلاء، وحول يعني بالذات كانوا مركزين على نقطة نظرية علاء، هو مسميها نظرية علاء، انه كيف هي يعني بتدور حول السبب وكيفية ظهور ادعاءات او اتهامات مزعومة ضده من الاساس يعني، واصلا هي المحاكمة كلها على بعضها. فهو رفض كتير يعلق على المسألة، بده يستنى المحامي تبعه لبين ما يجي الاسبوع الجاي ليكون معه. ففينك تحكي لنا شو هي نظرية علاء بين قوسين؟
نظرية علاء أو نظرية المتهم نفسها، نظريته بالدفاع عن نفسه بشكل رئيسي. يعني أول شيء التغوا جلستين، كان أحد القضاة مريض فاندفشوا الجلسات. اليوم كان في جلسة وانتهت يعني من وقت قصير، وزملائنا بفرانكفورت بعتونا الملخص، فلذلك ما أنه مفصل بالتفصيل، ولكن رح يكون موجود بتقريرنا المفصل لمراقبة المحاكمة. نظرية علاء أو للدفاع عن نفسه أو إفادته للدفاع عن نفسه هي الفكرة الأساسية ليش هو متهم برأيه بهاي الاتهامات. فهو نظريته أنه كانت ادعاءات كيدية من زميل سابق له بالعمل ولأسباب محددة رح نحكي فيها، لكن هو رفض الدخول بالتفاصيل لأنه أحد محامي كان غايب، واحد من المحامين ثلاثة بإجازة وبده يكون محامي حاضر، ثلاث محامين مشان يقدروا جميعهم يحضروا الإفادة تبعه ويساعدوا بالدفاع عن نفسه. لذلك هو رفض طلب المحكمة أنه يسترسل بالتفاصيل برأيه ليش كانت هاي الإفادات الكيدية مسجلة ضده من زملاء سابقين له بالعمل. لذلك المحكمة شو عملت؟ جابت تسجيل فيديو سابق لعلاء خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق بديسمبر 2020، أول مرة لما توقف علاء مشان توقيف الاحتياطي، عرضت الفيديو اللي استجوب فيه علاء أمام قاضي التحقيق. وهذا الفيديو كان على يعني ما كان جلسة علنية، كانت أمام قاضي التحقيق بس للنظر بالقرار الاتهامي بالتوقيف الاحتياطي فورا بس تم إصدار القرار الاتهامي. علاء كان يتحدث أكثر، كان متوتر بهذا الفيديو وفقا لزميلتنا مارلينا، كان عم يحكي بسرعة شديدة وأصر أنه يحكي باللغة الألمانية رغم أنه الترجمة كانت متاحة. وبهذاك بهذيك الجلسة أمام قاضي التحقيق من ديسمبر 2020، رؤية علاء أو نظريته لضحض هاي الاتهامات كانت مبنية على أنه الادعاءات كيدية من زميل سابق له بالعمل. هذا الزميل على الأقل هيك وارد، هو في أكثر من مدعي شخصي مثل ما عرفنا، في ثلاث مدعين شخصيين، لكن أحد المدعين الشخصيين وفقا لعلاء وهي نظريته بالدفاع عن نفسه أو روايته بالدفاع عن نفسه عنده اتهامات كيدية ضده، لأنه طلب منه لعلاء سابقا أنه يساعده بمشفى ميداني وعلاء رفض. وعلاء يبرر للمحكمة بديسمبر 2020 أمام قاضي التحقيق أنه رفض المساعدة بالمشفى الميداني لأنه ما بيعرف هدول الأشخاص، لأنه معظمهم منتسبين لداعش، لأنه فيهم قسم كبير متطرفين إسلاميين، ولأنه لهم شبهات إرهابية، فهو ما بده يفوت بهاي المشافي الميدانية. طبعا محامي علاء رجع عاد هاي الإفادات مرة تانية بصحيفة الدير شبيغل، عمل مقابلة مطولة وقال أنه موكلي متهم بناء على ادعاءات كيدية من زملائه، لأنه كان هو رفض يساعدهم لأنه عنده شبهة أنه ينتموا لتنظيمات إرهابية. هذا بشكل رئيسي اللي المحكمة قدرت تستخلصه. لكن أيضا كان مفيد من استعراض هذا الفيديو أنه علاء راح للسفارة السورية أقر بهذا الكلام أمام قاضي التحقيق لما ضمن الفيديو اللي حضروه اليوم بالمحكمة من استجوابه السابق، راح للسفارة السورية وطلب منها المساعدة بمساعدته، لأنه وفقا لعلاء أنه راح للشرطة الفيدرالية حاول يشتكي أكثر من مرة أنه وسائل إعلام من هالجزيرة
بتضغط.
أخذوا الستوري تبعه الرواية اللي كانت تداولت أولا بشكل كيدي على وسائل التواصل الاجتماعي، عملت عليه حملة إعلامية، شوهت سمعته، وصار في كتير وسائل إعلام تيجي على باب منزله وعلى عمله أيضا تطلب منه، وصار يتلقى تهديدات وشتائم من الناس. لذلك هو راح على الشرطة الفيدرالية وفقا لأقواله، طلب منها أنه تفتح شكوى وتحاول تأمن له الحماية، لكن الشرطة الفيدرالية صرفته ولم تأخذ بالكلام على محمل الجد ولم تتعاطى معه. وفقا له كان الخيار أمامه أن يروح على السفارة السورية، فتواصل مع السفارة السورية لتحاول تساعده. السفارة السورية كان عندها طائرة خاصة عم تجلي فيها الطلاب السوريين اللي عم يدرسوا بألمانيا خلال أزمة كوفيد، تأخذهم برحلة خاصة من ألمانيا لبيروت، فعرضت على مثل سويسرا تماما عم يجلوا رعاياهم، فطلبت من علاء إذا علاء تمام إذا علاء مستعد يطلع على الرحلة الخاصة بإجلاء الطلاب بسبب أزمة كوفيد، لكن علاء رفض، أصر على البقاء بألمانيا لأنه بده يشتغل ومستقبله المهني بألمانيا وما بده يغادر ألمانيا. هاي تم نقاشها خلال الجلسة اليوم أيضا باستعراض الفيديو.
شكرا شكرا محمد على الاستفادة. وفي ذكرتني بجملة على طول بتقولها راما، انه بيوم الايام لازم نستضيف طبيب نفسي. بس نسأل شو كان بصير مخه، لانه فعليا عندك الدير شبيغل، عندك الجزيرة، رحت على الشرطة ما حاولوا يحموك، كان في عندك خط انك خط نجاة بالشكل او باخر وانت رفضت تطلع؟ يعني شو كان بدور براسه انه هو قرر انه يضل بالمانيا؟
انا بحسه واهم، يعني هو ما متوقع انه هي اصلا توصل لمحكمه، ما متوقع انه حدا ياخذها جد، متوقع انه خلص مجرد وثائقي صار عنه وخلص ما رح يصير في شيء يعني بعدين. بظن انه هيك بظن انه كان واهم، يعني ما متوقع الامور تتفاقم لهالدرجه.
او فكره انه يرفض قارب النجاة لانه عم بيحاول يعطي القضاء الانطباع انه انا ما عندي شيء اهرب منه فعليا، انا بريء، فلهيك قرر يضل بالمانيا لانه ما عندي شيء خاف منه بالمانيا. لا شكرا محمد. وبس آخر سؤال بخصوص جلسات محاكمة علاء ميم، لا عفوا أوكي أوكي
إذا راحت عن بالك
في عنا بالمحكمة، في عنا بالمحكمة أي دليل على أنه هو راح للشرطة ليقول في عندي حملات تشويه بالإعلام وفي ناس عم تجي، في أي دليل من الشرطة المحلية؟
لحد الآن ما قدم له ولا محامي أي أوراق تثبت أنه راح طلب الحماية من الشرطة الفيدرالية بالفترة اللي كان يتعرض فيها لضغط من وسائل الإعلام أو ضغط من نشطة أو كان يتلقى تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما عم يدعي.
بس معقول يكذب حتى بهيك شغلة؟
لا ما بالضرورة، بس ممكن يكون راح على الشرطة الفيدرالية والشرطة ما حست أنه في ضغط، لأنه في حرية للإعلام أنها تروح تطلب من شخص يعلق على ملف وفيه هو يعتذر بكل بساطة، فهون ما بيعتبر تهديد أو ترهيب أساساً. هلا إذا الإعلام حاولوا يجبروه إنه يعطي مقابلة شيء تاني، بس ما وصلت وضوحاً لهون ورفض يعطي مقابلات، فعلى الأغلب المحكمة رح تسأل الشرطة الفيدرالية إذا عندهم تعليق على الموضوع، إذا في ريكورد بتفرجي كم مرة راح، إذا راح أكثر من مرة أساساً، لأن ما واضح يعني بأقواله بالفيديو بيقول أمام قاضي التحقيق إنه هو راح أكثر من مرة عن الشرطة الفيدرالية، بس ما واضح كم مرة ويعني شو طلب الشرطة.
ولا سجل ولا محضر أو كذا بالشكوى أو أي شيء.
شكرا. لوز مرة هيك على المخفر، مرة على المخفر قال لهم هيك عم يصير معي، فقالوا له والله معك.
بالضبط. ممكن نسي ياخذ معه كراس دخان لأنه بتعرف.
والقداحة.
شكرا محمد. قبل ما ننتقل إلى الشق الثاني من حلقة اليوم اللي احنا نحكي فيها عن تحديثات عن محاكمات أخرى بتصير بأوروبا، حابب أذكر المشاهدين على فيسبوك إنه فيهم يتركوا الأسئلة بالتعليقات، والمستمعين على كلاب هاوس إنه حيكون عندهم فرصة سؤال محمد أي شيء بخصوص هاي المحاكمات بعد ما تنتهي الحلقة. وبالانتقال لأخبار محاكمات بتخص أعضاء من تنظيم داعش الإرهابي، في عنا محاكمات بألمانيا، ثلاث محاكمات بهالا وبهامبورغ وبدوزلدورف، قضايا أخرى بالسويد وبفرنسا وبهولندا، والمحاكمة ثانية بألمانيا بتخص اليزيديين مثل ما قلنا، وصدر بشهر تشرين الثاني من محكمة ألمانية أول حكم بالعالم بيعترف بأنه الجرائم ضد اليزيديين كانت بتقع تحت إطار
الإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية ونال المتهم الداعشي وقتها حكم المؤبد، وكانوا هذا باب انفتح، فبلشت محاكمة ثانية بمدينة هالا بشرق ألمانيا. القضية بتخص مواطنة ألمانية ليونورا ميم، سافرت لسوريا لما كان عمرها 15 سنة، يعني كان قاصر، وحالياً عمرها 21 سنة. تهمتها هي الانضمام لتنظيم إرهابي وانتهاك قانون الأسلحة الألماني، وكمان استعباد امرأة يزيدية عمرها 33 سنة بهذاك الوقت
مع زوجها الألماني.
ايه ليونورا وزوجها الألماني جنسية استعبدوا امرأة يزيدية
وباعوها
33 سنة بالضبط. وأثناء وجودها لليونورا بين 15 لحد ما اجت لألمانيا انجبت بنتين أثناء تواجدها هناك، واحدة من بناتها ماتت بالشظية. فمحمد عندي سؤالين. بالأول، راحت وهي قاصر، هل هذا الشيء بيأثر على مجريات المحكمة؟ كان عمرها 15 سنة اتخذت القرار تروح على بلد حرب تنضم لتنظيم إرهابي.
حكمها قاصر، حتى لو بدأت المحاكمة وهي بالغة رح تتحاكم على جرائمها اللي ارتكبتها، هي قاصر، إلا في حال استمر اقتراف الجريمة بعد أن أصبحت تجاوزت 18، فمن هذيك الفترة تحاكم على هاي الانتهاكات الأخرى والجرائم الأخرى على أنها بالغة، لكن محاكمتها اليوم تتم على أنها قاصر.
واضح. بالنسبة ل كونه كان في عندها استعباد يزيدية، قد ايش سهل إثبات هلا إنه الشيء اللي قامت فيه ليونورا وزوجها الألماني كان كمان بيقع تحت بدافع الإبادة الجماعية؟
تكييف الاتهام سيعود للمحكمة بنفسها، النيابة العامة، التهم التي وجهت ضدها بشكل رئيسي بموضوع الدعوة السابقة اللي هي كانت الأولى من نوعها بألمانيا، اللي تم اعتبار فيها استعباد امرأة يزيدية هو أحد أشكال وضروب الإبادة الجماعية، وكان الفعل من داعش للإبادة الجماعية. لذلك رح نفوت بحيثيات هاي القضية، لساتها ما تقدمت القضية، لساتنا ببدايتها. قديش تم التعامل، كيف تم التعامل مع هاي الامرأة، هل تم محاولة إعدامها لاحقا؟ يعني تم استعبدوها وبيعها أيضا، ما كانت لمرة واحدة فقط، كان ضمن إطار واضح لداعش واللي كان علني أيضا أنه يعني إنهاء وإبادة اليزيديين واليزيديات، قتل الرجال وسبي النساء واستعبادهم، يعني هاي كانت الفكرة. وداعش طلع أكثر من تصريح أيضا مسجل بهذا الموضوع، لكن السؤال رح يكون أيضا دقيق خلال المحاكمة هو ما دور هذه الامرأة تحديدا، خاصة أنها كانت قاصر بهذاك العمر، قد كان لها دور مباشر باستعباد الامرأة. هي كانت زوجة أحد المقاتلين هاي المدعى عليها، والامرأة اليزيدية المعتقلة والمستعبدة كانت 33 عام، أكبر منها بالسن، ضعف عمرها تقريبا. فلذلك يعني الوقوف على تفاصيل الدعوة لسه في جلسات قادمة لها بشكل مباشر، لكن يعني على الأغلب يعني في سرق سابقة واجتهاد قضايا ألماني اعتبر اعتقال واختطاف واستعباد يزيديات يدخل ضمن الإبادة الجماعية، لذلك ممكن أن نتوقع أن تذهب المحكمة بهذا الإطار، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المتهم قاصر بهذه الحالة، ممكن يكون دورها بالمشاركة محدود.
مو بس هيك محمد، أحيانا عم بيكون كمان يعني الحكم على الزوجة اللي خلينا نقول الأجنبية اللي إجت انضمت لزوجها الداعشي بيكون أقل من الداعشي نفسه أو المنتسب لتنظيم داعش. يعني هو مثلا بحالة طه الجيم اللي حكينا عنه سابقا اللي نال الحكم المؤبد، زوج لجينيفر نالت حكم 10 سنين بس بألمانيا. ف يعني لسه الخير جاي لقدام، في كتير قضايا.
لا لسه طبيعي لأنه ما عم بيكونوا مباشر، يعني عم يتحاكموا على تهم مختلفة، يعني الزوج مختلفة. عم يتحاكم يعني أحيانا بعضهم كان مشارك قيادي بالعمليات بداعش، بينما الزوجة كانت متهمة بالذهاب للانضمام للتنظيم ومحاولة تجنيد أعضاء للتنظيم أو محاولة تقديم الدعم المالي، فطبيعة الاتهامات مختلفة، كل حد عم يأخذ حكم وفقا للاتهامات العامة.
تماما، في كتير قضايا. القضية الثانية محمد بتخص كمان سيدة ألمانية انضمت لداعش مع زوجها بسوريا بال2016، ابنها انقتل عمره 13 سنة بال2018، وحاليا عم بتواجه كمان اتهامات بالعضوية بتنظيم إرهابي وارتكاب جرائم حرب وانتهاك واجب الرعاية والتربية والقتل بسبب الإهمال لابنها. طبعا القضية الثالثة بدوسلدورف كمان تجاه ألمانية، متهمة بالانضمام لداعش وانتهاك واجب الرعاية لأنه سافرت مع ابنها القاصر بدون موافقة والده اللي هو موجود بألمانيا يعني، وراحت للموصل لتنضم لزوج تاني هو بتنظيم داعش، وبعدها انتقلت للرقة بسوريا وكانت موجودة بمعسكر كردي من وقت ما تم أسرها من عام 2019 وألقي القبض عليها بال2021 لما فاتت عن طريق مطار دوسلدورف بناء على مذكرة توقيف من قاضي التحقيق بمحكمة العدل، وهي محتجزة من هداك الوقت. محمد، يعني قبل ما أسألك، في عنا أكثر من 1150 شخص غادروا ألمانيا من عام 2011 لسوريا والعراق وفقا لإحصاءات حكومية. يعني بالمقابل ألمانيا أمرت يعني كثير عبر محاكم انه تعيد زوجات الجهاديين واطفالهم للوطن يعني لالمانيا، وعم تلقي قبض عليهم يعني فور دخولهم وبتوجه لهم اتهامات. يعني هلا نحن بصدد 3 محاكمات ولساتنا بالبدايه، بالوقت اللي في دول اوروبيه ثانيه عم تقول ما عم تطالب فيهم، اتركوهم بسوريا وبالعراق ما بدنا اياهم خلوهم. ف شو برأيك هذا الشيء؟ ليش ألمانيا عم تسعى لأنه هي تجيبهم وتجلبهم وعم تحاكمهم يعني بالآخر، بس عم تجيبهم بالوقت اللي في دول تانية إنه ما بدها اياهم أصلاً مخليكم؟
تمام، هو يعني في اختلاف بالتعامل بين دول واخرى. يعني في بعض الدول مثل السويد مثلا، السويد ما عندها قوانين مكافحه ارهاب بتاتا، فعضويه تنظيم ارهابي والمشاركه بتنظيم ارهابي صعب جدا انه تتحاكم امام القضاء السويدي. لذلك ليحاكموا اي شخص عائد من سوريا او من العراق لازم يثبتوا انه شارك بجريمه فعليه، وانك تثبتي عليه الادله انه شارك بجرائم انه قتل شخص او عزف شخص فيها صعوبه لانه الادله ما انها متوافره. بينما دول اخرى مثل فرنسا او المانيا او بلجيكا او بريطانيا
هذا الشيء خطر كمان عليهم،
طبعا خطر
لانه بيضطروا انه يطلقوا سراحهم وبالتالي ما يتحاكموا،
فلذلك ما رح يجيبوه. هذا اللي عم يحاولوا يعملوه، انه خليكم بسوريا او بالعراق تماما لانهم خطر على المجتمع اذا ما بيقدروا يحبسوهم. بعض الدول اللي عندها قوانين مكافحه ارهاب، فمجرد العضويه بهذا التنظيم سواء عملت جريمه ولا كنت حاجب ولا كنت رئيس التنظيم، انت مشارك بتنظيم ارهابي، لذلك ممكن محاكمته وفق قوانين مكافحه الارهاب. طبعا اللي قياديين اللي لهم دور اكبر حياخذوا احكام اكبر، اللي لهم ادوار اقل راح ياخذوا احكام اقل. لكن ما في دائما يعني، وكان في توتر اوروبي بالتعاطي مع هذا الموضوع، كان في ادانه فرنسيه مثلا لاحكام الاعدام اللي اصدرها القضاء العراقي ببغداد بحق 4 فرنسيين كانوا حكموا بمحاكمات سريعه وتم اعدامهم. فالخارجيه الفرنسيه انتقدت الاحكام وقالت انها تفتقر المعايير، فالعراق قالوا لهم تعالوا خذوا الفرنسيين تبعكم. فبعدين فرنسا سكتت وزارة الخارجية انه خلاص اعدموهم عندكم، ما بدنا نجيبهم. فالدول الغربية عم تحاول تتنصل منها. هلا في اكثر من مكان لجأت بعض المنظمات الحقوقية واحيانا العائلات للقضاء المحلي. مثلا بالمانيا كان في حكم قضائي يعيد هذه المرأة لألمانيا لانه تنفصل عن اطفالها، تم استعادة الاطفال سابقا وتم ابقائها بسوريا، لكن وفقا للمحكمة الاطفال تعرضوا لصدمة نفسية، فامرت المحكمة سلطات الهجرة بإعادة استردادها لداخل ألمانيا حتى تكون مع عائلتها، بس وصلت اعتقلوا وعم بيحاكموها فتقدر تشوف اطفالها واطفالها بيقدروا يشوفوا امها. في احكام ببريطانيا كانت بتجريد من الجنسية تم استئنافها لاحقا لإعادة الجنسية او للسماح لاهالي المجرد من الجنسية للعودة لبريطانيا لزيارة ابنتهم. يعني هي دول فيها قضاء وفيها مؤسسات وعم بيحاولوا يعملوا مصلحة مواطنيهم، مصلحة المواطنين. الأطفال طبعا القصر لا ذنب لهم، يعني كانوا عم بيروحوا مع أهلهم بدون قرار لهم، فعم تحاول الدول تأخذهم بشكل أولوية. العلقة الكبيرة أو المأزق الكبير هو المقاتلين الذكور البالغين، يعني الأشخاص اللي كان واحد عضو بالتنظيم كبير ما نراح بسن القاصر ولعب دور بالتنظيم، اذا بدنا يرجع ينحبس. حتى الدول اللي فيها قوانين مكافحه الارهاب ما في احكام اعدام باوروبا، اقصى حكم ممكن ينحكموه هو سنوات، يعني 10-15 او مؤبد. اللي عم ينحكموا يفرج عنهم كيف ستتعامل معهم هاي السلطات من ناحيه الامن الوطني او الامن القومي لهي البلدان. اشخاص بيعرفوا يركبوا متفجرات، بيعرفوا يفجروا، بيعرفوا يشاركوا باعمال قتاليه، لذلك الموضوع شائك بصراحه، ما له بسهوله. كان في شغله للتنويه فقط، كان في مقترح من وزارتي العدل الهولنديه والسويديه بانشاء محكمه او دعم محكمه ذات طابع دولي، اما بشمال شرق سوريا او باقليم كردستان العراق، لحتى يتحاكموا بالمنطقه وينحبسوا بالمنطقه بسوريا، لكن لم تحظى بدعم دولي، يعني تم التنصل منها للاسف لاسباب كثير، الاسباب سياسيه واسباب لوجستيه واسباب ماديه، في كثير مشاكل فيها. فلذلك حاليا هذول عالقين اما بسوريا بالسجن، وكان في محاوله فرار من السجن مثل ما شفنا، او بيرجعوا على بلادهم وبيتحاكموا.
بالضبط. شكرا محمد. كمان في خبر من فرنسا حملوا عليه على السريع، وخبر ثاني من هولندا، وبعدها حننتقل لمستمعينا على كلب هاوس. بفرنسا اصدرت محكمة جنايات باريس حكم بالسجن لمدة 12 سنة بحق جهادي فرنسي من اصل يزيدي اسمه أرتيوم ألف. تم إدانته بالانضمام لشبكة إجرامية والقتال بصفوف جبهة النصرة الإرهابية سوريا عام 2015. هو انولد بأرمينيا قبل 33 سنة لما كانت أرمينيا تابعة للاتحاد السوفيتي، واعتنق الإسلام عام 2012. لما اعتنق الإسلام عائلته اليزيدية أثار استياء هذا الشيء، وبعد رحلة تركية من سوريا ومن دون ما يقول لحدا من أقاربه، وقاتل ضمن صفوف جبهة النصرة، وبمحاكمته نفى أنه كان هالتنظيم إرهابي وقال إنما أنا منظمة إرهابية، وهي مجرد وجهة نظر غربية، بس الظواهري بخلفك الرأي إذا بتحب. وفي المحكمة الثانية أو القضية الثانية هو بهولندا، وتمت بمحكمة
هو
الهولندية. تفضلي نعم.
لا أنا بس كان بدي أسأل، بس كان بدي أسأل محمد إذا برأيك هلا راح تصير محاكمات تانية لا أو أكثر، لا يعني إحنا عم نسمع كتير عن محاكمات ناس بتنظيم داعش، بس هلا بلشنا نسمع كمان أكثر عن جبهة النصرة إنه منضمين لجبهة النصرة، برأيك راح يكون في أكثر؟
حسب المعتقلين،
حسب العائدين. هلا بصراحه موضوع داعش لان مواطنين هاي الدول عم يسترجعوهم ويبداوا بمحاكماتهم، في ذلك راح نشوف، خاصه اذا تم المضي اكثر بموضوع الاسترداد انه رجعوهم بكثافه اعلى، فراح نشوف محاكمات اعلى بشكل طبيعي، لان هذول عم يرجعوا بعد ما يعني اعتقلوا، هن عم بيقاتلوا بالجرم المشهود، يعني تم توقيفهم من قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطيه. لكن اعضاء تنظيم جبهه النصره اللي موجودين باوروبا تم محاكمه اكثر من حدا سابقا بالانتماء لجبهه النصره. هذا السؤال بتصور احد من الزملاء تركه بالتعليقات، انه هل سنشهد محاكمات اخرى لاعضاء جبهه النصره؟ ايضا تم محاكمات سابقه اللي عم يقدروا يكتشفوا عم بيحاكموا، لكن هدول ما عم يجوا مرحلين من دولة لدولهم، عم يعني دخلوا مع اللاجئين وقدموا على أنهم مدنيين وما معهم وثائق رسمية وثائق ضاعت، على الأغلب بأسماء وهويات مختلفة، يعني تم اكتشافهم لاحقا، إما تم تعرف عليهم من قبل أشخاص آخرين أو المدعين العامين شافوهم بفيديوهات أخرى. يعني كان في أكثر من محاكمة، كان في محاكمة بين هولندا وألمانيا مشتركة لفصيل أحرار محسن إذا ماني غلطة، غرباء محسن، اللي هو بايع جبهة النصر لكن ما كان جبهة النصر بالضبط، وحكموا على إعدام ضابط، كان ضابط مقدم لؤي العلي إذا ماني غلطان اسمه، وأخذوا أحكام منفصلة بألمانيا وبهولندا. لذلك رح نشهد أحكام أكثر، لكن حسب مين موجود، حسب اللي عم يتم إلقاء القبض عليهم بشكل رئيسي.
في عندنا كمان محاكمة بهولندا بمحكمة روتردام، كمان على سيدة هولندية، أغلب المحاكمات عم تكون على سيدات يعني، وكانوا يعني نساء إما زوجات مقاتلين بداعش أو بجبهة النصرة أو إلى آخره. كمان هي انتسبت لداعش، اسمها أنجيلا بين، حكم عليها بالسجن لأربع سنين ونص، هذا هو أعلى حكم ضد جهادية حتى الآن في هولندا. بس هون في تفاصيل يعني فعلا مختلفة، يعني وقت بتقرأ القضية مختلفة عن اللي مثلا بألمانيا. أنجيلا تزوجت ثلاث رجال مختلفين، كلهم شغلوا مناصب عالية جدا بالتنظيم وبقيت مع داعش حتى النهاية، أنجبت طفلين، وأنجيلا حاولت كمان يعني بمحكمة تصور حالها أنه هي كانت ضحية، أنه هي كانت مخدوعة، كان عمرها 18 سنة بس لما انضمت وزوجها كان بيعنفها، حاولت تهرب من داعش وفشلت. كان في تناقضات كمان بروايتها، يعني شيء ما بيثبت هذا الحكي اللي عم تقوله أنه هي حاولت تهرب لأنه نشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عم تتفاخر فيه وبزوجها وبالأسلحة، وصاغت وصية كمان كتبت أنه ابنها يجب أن يكبر ويقتل أكبر عدد ممكن من الكفار، بالإضافة أنه حاولت تجند قاصرات بهولندا وتدعوهم للمجيء. بحسب المدعية العامة قالت أنه أنجيلا عم تحاول تصور حالها أنه هي ساذجة، بس نحن أمام امرأة داعش الحقيقية التي كانت بالضبط ما أرادته داعش أن تكون. يعني هون محمد مثل ما قلنا في شيء مختلف عن باقي، يعني دائما في نظرة لزوجات المقاتلين انه هن ممكن يكونوا ضحايا لداعش، ممكن انه يعني الادعاء بيتعذب اكثر لحاول يثبت للمحكمة انه لا هدول كانوا عارفانين شو عم يعملوا، ما رجعوا لبين ما سقط داعش.
لحد ما في أكثر من عامل، أولاً مشان نكون أيضاً أمينين، على الأغلب هاي الدول رح تنظر لرعاياها بطريقة مختلفة لما عم تنظر لأجانب، يعني عم بيحاكموا سوري داعشي أو عراقي داعشي، فعم ينظروا لرعاياهم بطريقة مختلفة. الشغلة الثانية هي عبء الإثبات، دائماً المشاركة بتنظيم إرهابي يعني هو تهمة بحد ذاته، لكن إذا حدا شارك وما عمل شيء كيف نعرف عمل أو ما عمل أو اقترف جرائم أو لا؟ فهل في جرائم أكثر اقترفوها؟ يعني كان في سابقاً أيضاً في دعوة عن السيدة اللي كانت عم تقود كتيبة السيدات اللي بتفتش اليزيديات وتضربون وتعذبون، ما بتذكر بأي دولة بالضبط. لكن عبء الإثبات هو إشكال أحياناً، وأيضاً قسم كبير منهم خاصة السيدات غادروا بلدانهم الأوروبية وراحوا على سوريا، أما قواصر أو على هامش 18، يعني هاي السيدة كانت 18 سنة فهي عمليا ولد راحت تركت بيتها وزوجها، بعدين زوجت 3 مرات من 3 أشخاص مختلفين، وإمكانية التحقق منه عن جد هي كانت ضحية، بمعنى أنه هي لقت حالة تورطت وما قدرت تطلع، أي حدا بيحاول يهرب من التنظيم رح يعدمه. كلام الادعاء أيضا واضح أنه هي بقيت للأخير وعندها وصية لابنها أنه يقتل الكفار، وبيدل على عكس ما عم تحاول تطرح أنه هي كانت ضحية، هي بالعكس كانت الشخص الحقيقي، الوجه الحقيقي لزوجة مقاتل داعشي أو زوجة أحد المجاهدين.
ويعتبر لكن... هو شايفينه أنه هو أعلى حكم، بس يعني هو 4 سنين يعني بالآخر.
هلا كمان يعني هون يعود الموضوع لاستنسابية المحكمة، يعني قد شافت المحكمة أنها شاركت بجرائم خطرة، قديش يعني في أسباب مخففة بالحكم أو ما في أسباب مخففة، يعني كلها يجب النظر إليها. لكن يعني ما رح نتوقع أنه أي شخص فات على تنظيم داعش ياخذ اما مؤبد، اساسا ما في احكام اعدام بالدول الاوروبيه، ويمكن على الاغلب لازم تكون عقوبه الاعدام ملغات، يعني هذا راينا على الاقل كمؤسسه حقوقيه. لكن ايضا التعاطي مع المتهمين بانه لازم ياخذوا السقف الاعلى للحكم او لا، يعني هو يعود لتقدير المحكمه حقيقه، ويعني عندها استئناف، عندها محامين، على الاغلب كان في اخذ باسباب منها ان عمرها لما غادرت، اذا عندها اطفال واسباب اخرى، يعني ما وفنا عليها حقيقه بتفاصيل الحكم، لكن مفيد النظر لها يعني عند مراجعه الاحكام الصادره عن القضاء الاوروبي بحق مواطنين ومواطنات اوروبيات عادوا من سوريا او العراق.
شكرا محمد. قبل ما ننتقل لكلب هاوس، في عنا أسئلتين متابعين على الفيسبوك. السؤال الأول بيقول: بعد ما تابع محاكمة كوبلينز ولحد الآن صار في عنا 6 جلسات بمحاكمة فرانكفورت، في تغير إيجابي صار بعد النقد اللي وجه اللي تم توجيهه لمحاكمة كوبلينز كأول محاكمة؟
لا، اللي فهمته أنا من السؤال إن السؤال أكثر مركز على يعني إمكانية حضور الضحايا وأهليهم، إذا كان في تحسن من ناحية فهم مراحل المحاكمة أو مضمون المحاكمة. بصراحة ما صار أي تحسن بهذا الموضوع، على أسقط حقه بالترجمة، فهو ما بده مترجم، فذلك أصبحت كل الجلسات بالألمانية مطلقا، فإذا شخص ما أنه مجيد للألمانية ما بيستفيد من حضوره. فإذا راحوا أهالي عندهم معتقلين أبنائهم أو مفقودين بالسجون أو بمشفى عسكري، أو بيعتقدوا أنه علاء ممكن يكون شاف ابنهم، ما رح يستفيدوا شيء إذا ما بيحكوا اللغة الألمانية. شفنا بكوبلينز عدد ليس بقليل من الأمهات والناشطات وروابط الضحايا حضروا المحاكمات، لكن للأسف حضروا بدون ما يفهموا شو اللي عم بيصير، لأن المحكمة رفضت تسمح بالترجمة. لما كانت الترجمة العربية موجودة بكوبلينز، المحكمة رفضت تسمح على جميع الحضور. بفرانكفورت ما في ترجمة، لأنه علاء ما بده، المترجم حاضر إذا علاء احتاج، وعلاء ما عم يحتاج وعم يحكي بالألماني والمحامي بالألماني، فالجلسة كاملة بالألماني. إذا ما شخص ضلع بالألماني، يعني حتى يعني كان في مادة للتندر إنه بعض النشطاء ما بيصوروا حاله إنه أنا رايح على المحكمة على فرانكفورت، إنه خي أنت ما بتحكي ألماني شو رح تعمل؟ رح تتصور قدام المحكمة أو أنا رايح أغطي المحكمة أنت ما بتحكي ألماني شو رح تعملي؟ فلذلك هو الموضوع متعب بصراحة، إنه لحد اليوم القضاء الألماني ما بيتعاطى مع هاي المحاكمات على أنها محاكمات سورية بالأساس، يعني هي محاكمات الأشخاص السوريين وجدوا على الأراضي الألمانية بجرائم أخرى إلى آخره، رغم أنه كان في حكم من المحكمة الدستورية. هاي الدعوة المشتركة اللي رفعناها كان المركز السوري طرف فيها ضد محكمة كوبلينز، حاولنا نجبر محكمة كوبلينز أن تتيح الترجمة للجميع، المحكمة أتاحت الترجمة للصحفيين بس ما للجميع، يعني أخذنا حكم إيجابي بس ما كان إيجابي 100%. صحيح. لكن لم يتحسن الموضوع بفرانكفورت حتى اليوم، ما في مشاركة حتى اليوم. في عامل آخر ما دخل في المحكمة، هو عامل الخوف. النظام كان متخلي عن أنور رسلان، لا بده يراقب ولا بده يتورط ولا، يعني حتى مع كل تقدير الأشخاص اللي قالوا أنه تم تهديد الشهود، كان في زعبر كتير بهاي الرواية بموضوع على يبدو أنه النظام عم بيحاول يشوف المحكمة، عم بيحاول يعرف شو عم بيصير المحكمة، عم بيحاول يمد بوثائق، ويعني نحن على تواصل مع بعض الشهود اللي أوريدي عبروا عن قلقهم أنه حتى لو شهدوا مع إخفاء هوياتهم فالمحامين رح يعرفوا هوياتهم، لأنه راح تنعطى الإفادة للمحامين، لذلك في عبء أكبر بهاي المحكمة، لأنه في أيضا عامل الخوف فيها مشارك.
برجع بنقول للي حاب يتابع معطيات جلسات هاي المحكمة، سواء من النظام السوري اللي عنده اهتمام محاكمة علاء أو أي متابع، في نفوت على صفحة المركز السوري للعدالة والمسائل ويشوفوا تحديثات عن هاي الجلسة. سؤال تاني هو شوي صاير عام كتير، هل سوف يكون محاكمات، هناك محاكمات لأعضاء الجيش الحر المتهمين بجرائم حرب؟
المتهمين بجرائم حرب، اي حدا بصراحه متهم بجرائم حرب، ان كان جيش حر او ان كان جبهه نصره او داعش او كان يزيدي وغير دينه وراح، يعني اي شخص متهم بجرائم حرب موجود على الاراضي الاوروبيه ممكن محاكمته اذا كان في ادله كافيه. يعني هاي منها يعني ما في تحيز واضح بهذا الموضوع للقضاء الاوروبي، وصار في اكثر من دعوه صراحه، الدعاوى بتنوع بكثافه كبيره مثل ما شفنا في سرد للدعاوى متنوعه، شيء يمس اليزيديين، شيء يمس انتهاكات عامه، في سابقا اعضاء بجبهه النصره، بتنظيم غرباء محسن او فصيل غرباء محسن. على مدى السنوات الماضيه كان في نشاط بالمحاكمات، وراح يتم اكبر نشاط بالفتره القادمه، ما لانه في حدا قرر يحاكم الناس، لانه صار في وقت كافي للشرطة بهاي الدول والنيابات إنها تحقق بالملفات أكثر وتربط هاي الأدلة وتوصل للشخصيات. لذلك أي شخص كان جيش حر أو غير جيش حر اللي مرتكب انتهاكات رح يتحاكم. كان في دعوة بفرنسا برأت شخص رغم أنه كان مقاتل بالجيش الحر، لأنه قالت اللي عمله كان فقط أنه بقي بمنطقته كان عم يدافع عن بيته وعن قريته، فما كان عم يساهم بأعمال عدائية أخرى. فلذلك يعني بصراحة عنا ثقة لحد كبير بهاي المحاكمات، من ناحية عدالة الإجراءات ومن ناحية تمتع المدعى عليه بحق الدفاع، وعلى الأغلب بيكون محامين أو ثلاثة مثل ما أنا شايفين، ما بس محامي واحد. لذلك ما في قلق إنه هاي المحاكمات ما تكون عادلة. اللي عنده أدلة مرة أخرى بيقدر يتواصل معنا مع الفريق المركز، فينا نوثق هاي الحالات إن كان ضد شخص موجود بأوروبا أو كان يعني ضد شخص آخر بس ممكن يساعد بدعوة، يعني خارج أوروبا بس ممكن الإفادة تساعد بدعوة حاليا ضمن أوروبا، فنحن مستعدين للتواصل، وفريق التوثيق بثلاث دول، بألمانيا وبالسويد وبهولندا، مستعد للتعاون بهذا الموضوع.
أوكي. شكرا جزيلا لك المتابعين على الفيسبوك، يلي حابب ينضم لنا ويسأل بشكل صوتي زميلنا محمد أي أسئلة بخصوص هاي المحاكمات، في ينضم لنا على الكلب هاوس، رابط الضيف موجود بالتعليقات، وللحلقة القادمة منشوفكم ببودكاست عدالتي. أنا كرام الشوملي.
أنا روما العامر.
يعطيكم العافية كرام.
شكرا محمد.